أيضا ما قال والمسجد، قال ومسجد الحرام أو ومسجد الأقصى. وفي لفظ إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجد إيليا. ومسجد إيليا اسم من أسماء المقدس، من أسماء القدس، من أسماء القدس سمى إيليا، وإيليا بالمد وإيليا بالقصر. أولا حكم السفر لمسجد غير هذه المساجد أو لعبادة من العبادات كالصلاة فقط مثلا، يعني يصلي في مسجد من المساجد التي هي غير هذه الثلاثة المساجد، ورد في الحديث، الحديث واضح وظاهر كما ترون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فحدد هذه المساجد وأنها هي التي يشد لها الرحل. والمقصود هنا بشد الرحل ها السفر إليها والذهاب إليها، يعني الخروج إلى المسجد، إلى هذه المساجد سفرا. والرحل في الأصل ما يوضع على ظهر البعير، ثم أصبح طبعا لكل ما يركب، سواء كان سيارة أو طيارة أو سفينة أو غيرها، كل هذا يعتبر من شد الرحل. فالإنسان إذا كان في بلده ويريد الإفياد إلى البلاد المقدسة فإنما ينوي بقلبه السفر إلى المسجد، السفر إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، يعني مسجد المدينة. فهذا فيه دلالة على أن أي نوع من أنواع المساجد الأخرى لا يجوز للإنسان أن يشد رحلا إليها، وهذا القول هو قول الجمهور من أهل العلم. وبعض أهل العلم أجاز ذلك وقال إنه تشد الرحال إلى يعني الزيارات ونحو ذلك، ويعني لا يخص بهذا المساجد الثلاثة. والصحيح والله أعلم أنه يخص بها هذه المساجد الثلاثة. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد، والنفي هنا أقوى من النهي. النفي هنا كما قال أهل العلم الكوفيون يقولون النفي هنا أقوى من النهي، فقوله لا تشد الرحال يعني ممنوع شد الرحل. ولو قال لا تشد على أساس النهي كان يحتمل أن يكون للتنزيه ويحتمل أن يكون للتحريم، ثم الدلالات والقرائن تدل على هذا أو هذا، ولكن قال لا تشد فجعله على طريق النفي. وطريق النفي في هذه المسألة يكون قطعا في التحريم. هذا هو القول المترجح في هذه المسألة، أنه لا تشد الرحال أي لا يسافر إلى مسجد غير هذه المساجد بقصد الصلاة والعبادة فيها. ولكن إذا سافر الإنسان فيصلي في المساجد التي فيها، التي يصلى فيها وتقام فيها الصلاة. فلو سافر إنسان مثلا إلى يعني العراق، أو سافر إلى مثلا الشام، أو سافر إلى مصر ووجد مسجد من المساجد المعروفة المشهورة عند المسلمين التي بنيت على السنة بعيدا عن البدعة، يصلي فيها، ولكن ما كان هدفه أن يشد الرحلة لهذا المسجد. هذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم لظاهر النص في هذا المسألة. فقوله لا تشد يعني أن يحرم أن ينوي إنسان أنه يسافر من أجل أن يصلي في مسجد غير هذه الثلاثة المساجد. المسجد الحرام، المسجد الحرام هو بمعنى المسجد الذي في الحرم، لأنه محرم كالكتاب بمعنى المكتوب، هذا كتاب يعني بمعنى أنه مكتوب، وهذا حرم بمعنى أنه محرم. فقد حرم الله سبحانه وتعالى مكة، قال إن الله حرم مكة، وحرمها إبراهيم عليه السلام أيضا لحرمة الله، فهي حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنما أحل الله عز وجل فيها ساعة من نهار، وهذه الساعة هي من طلوع الفجر إلى العصر، حتى تم فتح مكة واستتب الأمر فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان أحد ترخص برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إنما أحل الله لرسول الله ساعة من نهار، وعادت حرمتها كيوم خلق الله السماوات والأرض. يوم خلق الله السماوات والأرض حرم هذا البلد مكة المكرمة، فهي حرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المدينة ما بين لابتيها حرم، وما بين عير إلى كذا أو إلى ثوب حرم. من أحدث فيها أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا أيضا فيه دلالة على أنه حرم، وقال أنني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهي حرم أيضا كحرم مكة. وسيأتي معنا بيان يعني أو هل يكون صيدها ويكون شجرها كمثل شجر وصيد مكة. الصحيح بالنسبة للشجر أنه واحد، والدليل على هذا حديث سعد رضي الله تعالى عنه، وكان سعد قد اتخذ بيتا بالعقيق، لما كثر بالمدينة ما كثر خرج إلى العقيق، وكان يخرج إليه وله فيه منزله، فلما رأى رجلا من العبيد يقطع شجرا بالمدينة سلبه سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن أبي وقاص، وهو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أهل العبد فيه، قال والله لا أعطيكم شيئا نقلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته يقول من يعني قطع شجرا منها، ومن وجد شخصا يقطع شجرا منها فله سلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على أنها حرم، وإنما استثنى من مكة الإبخر، شجر معروف في مكة، وقال إن هذا العباس لقينهم يعني يشبون به ويصنعون به، وكذلك لموتاهم إذا لم يجدوا حجارة وضعوه على يعني على القبر بدل الحجارة ونحو ذلك. ثم أيضا ذكر في المدينة استثنى يعني الخلا والحشيش للنواضح، لأنهم قالوا يا رسول الله إن أهل نضح يعني الأنصار رضي الله عنهم، قالوا إن أهل نضح وإن لنا يعني مواشي ونواضح ونحتاج إلى الخلاء، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من خلائها وحشائشها إذا كان يؤخذ للأغنام، أما أن يقص عبثا فلا. ثم تأتي قوله مسجدي هذا، هذا فيه إشارة عند بعض أهل العلم أن التفضيل بين المساجد، التفضيل بين المساجد، لأنه قال مسجدي هذا. وأما الأكثر أهل العلم على أن مكة حرم، وأن الحرم كله له حكم المسجد من حيث التفضيل، ولكنه قول فيه نظر، هذا قول فيه نظر. السبب في هذا أنه قال إلا المسجد الحرام، وإن كان قال في آية أخرى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فهم حاضر المسجد، وكونهم يحضرون المسجد أي في الحرم، لكن الحرم كله لا يسمى مسجدا، وإنما يعني جعلت الكعبة وجعل ما حولها من المسجد المحجر عليه هو المسجد الذي تفضل فيه الصلاة، التي تفضل فيه الصلاة، أما ما عدا ذلك فهو حرم وله فضيلة، وهو أفضل من غيره كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من البقاع الأخرى، ولكن داخل المسجد هو الذي فيه تضعيف الأجر بالنسبة للصلاة. المسجد الأقصى أو مسجد الأقصى هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهو جائز عند الكوفيين، وأما البصريين فإنهم قالوا بأنه على يعني حذف مقدر، أي المكان مسجد المكان الأقصى، وله سمي بالأقصى يعني لأنه أبعد المساجد الثلاثة، يعني المسجدين يعني أقرب لبعضهما، ويعني مسجد المدينة أقرب إلى مكة من المسجد الأقصى، فهذا هو الأبعد. وأما من قال أنه أبعد زمانا لأنه أقدم فيه نظر، لأن المسجد قال إني أستند من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فهذا البيت أصلا نزل مع آدم، أساسه ووضعه في الأصل أنه مع آدم عليه السلام، ولكن مع استياح يعني الآثار ومع يعني اختلاف يعني الأماكن وانتقال الناس من مكان إلى مكان ربما اندثر، ولهذا قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فهذه القواعد موجودة في الأصل، وإنما إبراهيم يعمر بنى البيت، بنى البيت بأمر من الله سبحانه وتعالى، فأصل البيت موجود، هذا أساسه وهو الذي أنزله الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لما أعرج به صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رفع له بيت البيت المعمور، قال وهو بيت حيال الكعبة يطوف به الملائكة في السماء كما يطوف الناس بالمسجد يعني بالكعبة في الأرض. وهذا الطواف كما تعلمون أيضا قبل الإسلام، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بدينه. البيت المقدس أو بيت المقدس هذا يقال بهذا اللفظ، ويقال المقدس، البيت المقدس أو بيت المقدس، يعني أنه يقدس الله سبحانه وتعالى فيه. وكان هذا البيت هو كما تعلمون أولى القبلتين، أولى القبلتين، فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة إلى بيت المقدس ويضع الكعبة بين يديه، كان يضع الكعبة بين يديه فيصلي إلى بيت المقدس. وذلك يعني إذا جعل الحجر يعني حجر شمال الكعبة والكعبة تكون شماله، فيأتي إلى جهة المكبرية الموجودة الآن، فيكون في هذه الحالة مستقبلا للكعبة مع بيت المقدس. ثم لما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهرا تقريبا، وهو يعني نفسه تتحرك شوقا إلى أن يغير الله سبحانه وتعالى القبلة، وإنما بقيت القبلة في الأساس إلى بيت المقدس حتى يقيم الحجة على اليهود، لأن اليهود يعتبرون بيت المقدس هو يعني قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منذ بني بيت المقدس إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق يعني في أول الأمر حتى يبين لهم أن ما جاء به إنما هو وحي، وأن ما هو معه وما معهم يخرج من مشكاة واحدة وهي الوحي. ولكن لما رأى أنهم يعني حسده وأنه أقام عليهم الحجة وثبت بالدليل القاطع أنه رسول كما هو عندهم في التوراة وفي الأناجيل، ولكنهم مع هذا كانوا يلتوون، يلتوون ولا يصدقون. عندئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة اليهود فخالفهم، وكان يعني تتشوق نفسه الكريمة وتتحرك في أن يعني أن ينقل الله سبحانه وتعالى القبلة. فالله سبحانه وتعالى حول القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحو بيت المسجد الحرام، وهو هنا الشطر، والشطر أي النحو. ومن هنا لا يلزم البعيد الذي لا يستطيع أن يرى الكعبة ولا المسجد ولا الحرم لا يلزمه إصابة عين الكعبة، وأما من كان في المسجد فيلزمه إصابة عين الكعبة إذا كان يراها، ومن خارج المسجد يلزمه الاتجاه إليه، ومن خارج الحرم يلزمه الاتجاه ناحية الحرم. وأما هذا المسجد فقد بناه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشفت له الأرض إلى الكعبة، فكان ينظر ويرى الكعبة، فوضع هذا المسجد بحذاء الكعبة مقابل الكعبة، وليس أظن مسجدا يعني في الدنيا أدق من هذا المسجد في مقابلة الكعبة والاتجاه إليها. بل أنك تجد في مكة كثير من المساجد التي بنيت أحيانا فيها ميل عن اليمين أو ميل إلى الشمال أو نحو ذلك لوجود العوامل الطبيعية من الجبال وغيرها، بحيث لا يستطيع أن ينظر. أما هذا المسجد فقد يعني كان وضعه بوحي من الله سبحانه وتعالى، فتغير ومن يعني الطرائف في هذا المقام شدة يعني استماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يحصل. فجاء أهل قبى رجل واحد وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى الكعبة وهم في الصلاة، فغيروا الاتجاه في نفس الصلاة لشدة السمع والطاعة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يعني وهذا خبر واحد، هذا خبر واحد، غيروا اتجاههم في الصلاة من بيت المقدس وكانوا في الشمال صلوا إلى الجنوب، فجاء النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، ولم يعتبر هذا العمل مخلا أو مبطلا بالصلاة، لأن ذلك كان لأمر هام وهو شرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. فهذا فيه دلالة على تمسك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن خبر الواحد وخاصة منهم يعتبر عدلا فيجب الأخذ به. ولهذا من طعن في الصحابة رضي الله تعالى عليهم في عدالتهم فضلا عن أن يصدر حكما بلعنهم أو أنهم كفروا أو ارتدوا فهو العياذ بالله خارج عن دائرة الإسلام، لأن هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبته، وكذلك عاشوا في كنب النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا على الإسلام. فانظر إلى الطاعة في هذا الأمر. وكذلك في مسجد بني سلمة فقد بلغهم في العصر تحولوا المسجد، يعني تحولوا إلى الكعبة، ولهذا سمي مسجد القبلتين. وكذلك هذا حصل في قباء في الصبح، لأن قباء أبعد من مسجد القبلتين، وإنما بلغهم في اليوم الثاني في صلاة الفجر فتحولوا طائعين مختارين. وهذا يدل على أن الخبر إذا صح، وخاصة ما كان في الصحيحين أو في أحدهما، أو خبر تلقته الأمة بالقبول، فيجب علينا أن نقطع به وأن نعمل به وإن كان في أمور العقائد. يعني ما ثبت من أحاديث إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، مثل أن مثلا النار لا تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيها، وفي حديث حتى يضع رجله فيها فيزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، هذا لا يقال إنه خبر آحاد، لأنه التواتر عند المحدثين لا ينطبق عليه، ولكن بوروده في الصحيحين ولقبول أهل العلم ما ورد في الصحيحين نقطع بما في الصحيحين، ونقطع بما في البخاري لوحده، ونقطع بما في مسلم لوحده، وما كان عليه العمل أيضا عمل عليه الصحابة وعمل عليه التابعون وليس فيه مخالف، فأيضا هذا من المقطوع به ومن القرائن التي تحف بالحديث ولو لم يكن في الصحيحين، ما دام عملوا به ولم يرد فيه مناقض ولم يرد فيه معارض فإنا نقطع به. وهذا يرد حجة المبطلين الذين يقولون إن أخبار العقائد لا تثبت إلا بأمر قطعي، وما ورد في الصحيحين لا يكون إلا خبرا ظنيا إلا بعض الأحاديث، هذا مردود عليه، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا بهذا، بل عملوا كما رأيتم بخبر واحد في أمر من أهم أمور العبادة وهو الصلاة، فتحولوا في القبلة إلى بيت إلى المسجد الحرام. سبب تخصيص هذه المساجد الثلاثة بالمزية والفضيلة أنه على ما ورد أن هذه مساجد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنها كلها تعتبر مساجد أنبياء، فالمسجد الأقصى هو مسجد يعني موسى عليه السلام وعيسى، وثبت فيه أنه مسجد عيسى، وأن ما في بطنها نذرته محررا فكان أنثى، ولهذا كان عندهم الذكر ليس كالأنثى في الخدمة والقيام، يعني المقصود يعني من حيث الحقيقة، وإلا ففي بعض النساء من هو أفضل من الرجال. ثم المسجد الحرام وهو بيت إبراهيم، المسجد الحرام هو بيت إبراهيم عليه السلام، والمسجد الأقصى هو مسجد عيسى عليه السلام، والمسجد النبوي الشريف هو مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء. وقد ورد في بعض ألفاظ مسلم أو غيره أن هذا يعني هو خاتم النبيين، يعني آخر المساجد، وهو مسجد أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه ورد فيها مزايا، فالكعبة هي قبلة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكذلك هي مكان الحج الذي يحج إليه المسلمون، ولهذا يجب في هذه الأماكن المقدسة أن يتحلى المسلم فيها بالخلق الطيب الكريم والتواضع لله سبحانه وتعالى، وكذلك الخشية والخشوع. فهذه الأماكن ليست أماكن رفع شعارات أو رفع يعني رايات لأوثان ومقدسات عند البشر، هذه فيها يعني خضوع لله سبحانه وتعالى وذلة، ويأتي الإنسان وهو منكسر النفس إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الحديث من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، بهذا الشرط. وأما إيقاع الأحداث في الحرم ومحاولة إثارة الشغب وكذلك استثارة المسلمين ويعني إعلان الشعائر الشعارات التي ليست شعائر لله سبحانه وتعالى، فهذه من الإحداث فيه، وهي من الفسوق وهي من الفجور، ولا يرجع كيوم ولدته أمه، يرجع عازما بوزر، لأن هذا يعني كما رأيتم في الحرم النبوي من أحدث فيه أو آوى فيه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فما يحصل من الشغب وما يحصل من رفع الشعارات هو من الإحداث فيه، وهؤلاء المحدثون يجب نبذهم، وكذلك عدم التأجير عليهم، لأن هذا من إيواء المحدث، فلا يجوز أن يؤوى المحدث ولو كان يعني يأخذ بأجرة، فمثل هذا يترك ويضيق عليه حتى لا يجد له فرصة أن يؤذي المسلمين، وهذا من إيذاء المسلمين، لأن هذا يرتبط بالعالم الإسلامي كله، فأي حدث فيه إيذاء للمسلمين عموما. وهذا المكان مكان شرفه الله سبحانه وتعالى، فيأتي الإنسان يخرج يريد أن يخرج من الذنوب، يريد أن يخرج من الخطايا، ولكنه يأتي ويحتمل أوزار، يعني ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة، خص الله عز وجل الحرم بهذا، من يريد فيه إرادة فإنه يأثم، فكيف الذي يتسبب في سفك دماء وفي يعني أيضا إظهار شعارات يعني ما أنزل الله بها من سلطان بل هي ضد الدين. كل هذا ينبغي للمسلم أن يعيه وأن يبين للناس وأن يبصر الناس بأن مثل هذا لا يجوز. كذلك المسجد الأقصى هو القبلة الأولى التي كان يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى حوله، وكذلك هو مسراه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ثبت في الحديث أن الله سبحانه وتعالى جمع له الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس، هذا لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزيته على غيره، وهذا أمر يعني قدره الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء. وكذلك ورد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو المسجد الذي أسس على التقوى، هو المسجد الذي أسس على التقوى، لأنه سئل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، فأخذ حصبا وقال هذا، يعني المسجد الذي هو فيه. وبعض أهل العلم يرى أنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قال هو قباء، ولكن الصحيح أن هذا أن قباء أسس على التقوى إذا قارناه بمسجد الضراق الذي كان يفعله أهل النفاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اتخذ مسجدا في هذا المكان وثامن أهله عليه، وكان يصلي في هذا المكان في مرابط الغنم قبل أن يتخذ مسجدا، وكان فيه من قبور المشركين، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت ونبشت، وأمر بالخرق فسويت، فوضع مسجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا أعواد النخيل، الخشب من النخيل كانت ترص هكذا، ثم بعد ذلك وضع عليه جريد النخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنني أريد ليلة القدر وإنني أنسيتها وأريد أني أسجد في ماء وطين، قال الراوي فكان ذلك في ليلة 21، لأنه سقط مطر، جاء المطر فوقف المسجد على أهله، لأن مسجده لم يكن يقي من المطر وإنما كان فيه الجريد بحسب الاستطاعة في ذلك الوقت، ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك عمروه وبنوه في عهد عمر رضي الله عنه ووسعه، ثم في عهد عثمان وزينه عثمان رضي الله عنه وبناه، وهذا لا يمنع، وسيأتي معنا يعني بيان أن هذه الزيادات من مسجده صلى الله عليه وسلم. طيب، شد الرحال أو السفر إلى غير هذه المساجد، قلنا إذا كان العبادة لقصد الصلاة فإنه لا يجوز أن تشد رحلك من أجل أن تصلي في مسجد غير هذه الثلاثة، ومن نذر أن يصلي في مسجد غير هذه الثلاثة لم يتعين عليه النذر، لأنه بهذا يعني يعتبر نذر معصية، يعتبر نذر معصية، وعليه أن يوفي بنذره في أي مسجد من هذه المساجد الثلاثة، لأن أقلها يعتبر أعلى من يعني غيره من غير هذه الثلاثة. طيب، لو نذر في المسجد الحرام فيلزم أن يصلي فيه، لأن عمر نذر أن يعتكف فيه ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذره فيصلي فيه. لو نذر أن يصلي في مسجد المدينة جاز له أن يصلي فيه وأن يصلي فيما هو أعلى منه وهو المسجد الحرام وينحل نذره. من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى جاز له أن يصلي في أي المساجد الثلاثة. وبعض أهل العلم قال ربما يتعين لو نذر في المسجد الأقصى، ولكن يرد هذا الحديث الذي قرأ الآن القارئ، وهو أن رجلا نذر على نفسه لو فتح الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة لا يصلين في بيت المقدس، فقال صلي ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلي ها هنا يعني هذا المسجد أفضل، فينصرف إليه. فقال مرة أخرى قال صلي ها هنا، فلما يعني شدد قال أنت وشانك. هذه كانت طريقته صلى الله عليه وسلم، كان يقول لأصحابه ذا الأمر الذي ما يخير بين أمرين إلا أختار أيسرهما، وهذا الأيسر من حيث كونه يعني قريب منه، ومن حيث كون المسجد أيضا أفضل، هذا المسجد أفضل من مسجد الأقصى. طيب هناك يعني شد الرحال أيضا لبعض القبور والصالحين، يعني من أجل زيارة قبور القبور عموما. الحديث هنا يعني يدل على أنه لا يجوز حتى ولو كان إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وقع فيها يعني لم يقع بين السلف القدامى خلاف في هذا المسألة، وإنما وقع بين بعض المتأخرين في عصر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر في هذا أيضا السبكي ردا على ابن تيمية لما ذكر أنه الرحل إنما يشد إلى ثلاثة مساجد. وتعلمون أن ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى وانتصر له واستدل بما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم على كل حجة عقلية أو غيرها، فهذا حديث متفق على صحته. لا تشد الرحال إلا إلى مسجد من هذه المساجد الثلاثة، لكن كما هو معلوم إذا أتى المسجد النبوي كان من الواجب عليه والحق عليه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم عليه. فأما أن يكون شد الرحل من أجل القبر فالحق في هذه المسألة مع شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن السلف ما كانوا يفتون بهذا، وما كانوا يشدون الرحل من أجل الإتيان إلى القبر ذاته، وإنما كانوا يشدون الرحل للصلاة في المسجد، فإذا جاءوا إلى المسجد صلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدون شك، وأن قبره أعظم قبر في الدنيا بدون شك، وأن جسده الشريف يعني أعظم يعني جسد خلقه الله سبحانه وتعالى، وأن الصلاة عليه أعظم صلاة، هذا لا شك فيه، لا شك فيه أبدا. ولكن طريقة الشرع في هذا، لأن ليس المسألة هي مسألة رأي، وليس المسألة مسألة هوى، هي مسألة اتباع. ولهذا يعني من أنواع التوحيد توحيد المتابعة، أن نتابع في هذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون يعني من خارج المدينة للصلاة في المسجد، وكذلك يفتون من يأتي أيضا للصلاة في المسجد، ثم من الأدب والحق عليه إذا زار المسجد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. طيب بعض الناس للأسف لا يأتي لفضيلة الصلاة في المسجد، يعني لولا أنه يشعر أنه إنما يأتي للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في المسجد، وهذا ربما يحرم الأجر، أجر الألف صلاة على حسب نيته. أصل النية عنده أن يأتي للصلاة في المسجد، ولا مانع أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك وهو من أشد الناس اتباعا للسنة واتباعا لآثار أهل المدينة، كان يمنع أهل المدينة من تكرار الدخول إلى زيارة القبر، ولا يمنع الأفاقي الذي يأتي من بعيد، لأنه يرى أن هذا يعني جبرا لخاطره، يأتي فترة ثم يروح، ولكن الذي يقيم في المدينة عنده وقت وعنده سعة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره. وأما الصلاة والسلام عليه فهذا في كل وقت، في الصباح، في الظهر، في المساء، قبل النوم، يعني أكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا حتى يكون فيه سعة للناس، ما كل إنسان يستطيع أن يأتي إلى المدينة وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصلاة وإلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد، يعني ما كل إنسان يتيسر له. ومع هذا قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وفي حديث تعرض عليه، وفي حديث آخر في ليلة الجمعة ويومها ترد فيه الروح فيرد على من سلم عليه. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم، ويجب على المسلم أن يستكثر من هذا، أن مهما كان ومهما كرر ومهما فعل لا يضر به، بل هذا من العبادة وليس فيه عددا محددا. ليس فيه عددا محددا كما يفعله بعض الناس، لأنها عبادة مطلقة. والعبادة المطلقة لا، لو حتى إنسان بحد قال لابد أن أصلي عددا معينا هذا لا دليل عليه، وإنما يكثر من الصلاة والسلام كما يكثر من الاستغفار. وإنما قال الذي قال حجرت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه أكثر من 100 مرة حجرا أو نحوا أو قريبا من ذلك، فاقترأ قراءة طويلة نحوا من سورة البقرة. فليس هناك عددا معينا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلي عليه، وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يصلي عليه. فإنه قالوا من البخيل؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هذا بخيل. فكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجب عليه أن يصلي. وإنما أنت امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما يعني ذكر ومهما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعرض عليه، وأن ذلك يعني قربة. لكن هل معنى هذا أننا أقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأترك الواجبات بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أجلس في زاوية من الزوايا وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأترك صلاة الجماعة؟ هذا غير، وهذا غير وارد. لم يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بهذا أصحابه، أنه من يعني جلس يثني عمره في هذا دون أن يأتي بالواجبات التي عليه، هذا غير صحيح. وهذا مثل الصلاة إذا يعني بوركت في هذا المكان بألف صلاة، لو كان عليك صلاة مثلا تركتها ثم يعني لم تصليها وصليت في هذا المسجد، هل يعني معنى هذا أن الألف الصلاة هذه تنفع عنك الإثم في الصلاة التي تركتها؟ لا أبدا، ما تنفعها. هذه مسألة يجب أن يعقلها العاقلون. طيب، إذن المشاهد والقبور وغيرها سواء كانت لأنبياء أو صالحين أو أولياء أو غيرهم لا يجوز أن تشد الرحال لذلك، وإنما تشد لهذه المساجد الثلاثة التي جاء بطريق النفي، والنفي أقوى من النهي. طيب، في مسألة أخرى وهي مسألة أماكن مقدسة يريد الإنسان أن يزورها كزيارة مثلا جبل الطور سيناء، وهذا يعني ربما زاره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني أبو بصرة القفاري قال لما بلغه أن أبا هريرة يعني ذهب لزيارة الطور، ويعني قال لو علمت عنه أنه يذهب إليه لنهيته عنه. فلما بلغ أبا هريرة ذلك وافق أبا بصرة على هذا، لأنه قال لا تشد الرحال، فبين له هذا، وهذا من الفقه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه عليه. طيب، هناك مسألة أخرى وهي مسألة لكن لو جاءت هذه الأماكن عرضا يعني في سفر إنسان إلى طلب علم أو تجارة أو شيء من هذا ونظر فيها وكذا يعني لا لذاتها فلا بأس بذلك، هذا أمر لا بأس بذلك. ومن ذلك لو أن الإنسان يعني يذهب إلى يعني البلاد التي كان فيها المسلمون ووضعوا فيها يعني مساجد عظيمة مثل المسجد الأموي ومثل قصر الحمراء في إسبانيا وغير في الأندلس، لو أنه كان له عمل دعوي أو جمع مراجع أو مثلا رحلة علمية أو مثلا استقبال، يعني إذا وصل إلى هذه المناطق ينظر إلى فتوحات المسلمين لا بأس بذلك، يعني لم يشد رحله من هنا من أجل هذه الأماكن لذاته، معروف هذا. فليس المقصود فقط أيضا الصلاة، وإنما أيضا لذات هذه الأشياء وتعظيمها. طيب، الذهاب أيضا شد الرحال إلى الأماكن التي وقع فيها يعني عذاب على أهله. هذه الأماكن أيضا مثل ديار صالح وقوم لوط لا تشد الرحال إليها، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء وكان مارا يعني ديار قوم صالح فأسرع غطى رأسه صلوات الله وسلامه عليه وأسرع بناقته القصواء حتى خرج منها، وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين أن يصيبكم مثل ما أصابه، أن يصيبكم مثل ما أصابه. وفي حديث إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين، يعني إذا كان الإنسان سيدخلها وهو يبكي يعني مما حصل لمثل هؤلاء فهذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصبح ديار العذاب أصلا لا تشد لها الرحال للعموم، ولكن لو كانت في مرور الإنسان في رحلة أو في طريق فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر بهذا الديار أن يسرع، وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، أن يصيبكم مثل ما أصابه. وقال أيضا في مسألة من استقى من غير بير الناقة، قال يعني أمرهم بإراقته، من استقى من غير بير الناقة أمرهم بإراقته، وقالوا أننا عجلنا به عجينا، فأمرهم أن يعلفوه لذوابهم. هذا من ورعه صلوات الله وسلامه عليه، أن هذه المياه والعياذ بالله دخلها ما دخلها من الغضب، من غضب الله سبحانه وتعالى، فنهاهم أن يقعوا في غضب الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك أنواع من السفر، يعني سفر السفر المباح، السفر للتجارة، السفر لطلب العلم، السفر وربما يكون يعني فيه فضيلة، السفر لطلب العلم، لأن الصحابة يعني رحلوا في طلب العلم، ورحل شهر جابر شهرا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علقه البخاري، قال ورحل جابر شهرا في طلب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلغه أن رجلا عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده فرحل في طلبه. فهذا أيضا من الأمور المحببة. وما من عالم من العلماء ندر أن تجد عالما من العلماء من علماء السلف إلا وله رحلة في طلب العلم، فما يعلم من عالم عنده علم من علم الكتاب والسنة إلا وتجده يرحل إليه مهما كانت مسافة، ويتجشم في هذا السعاف. وقد مر معنا قصة للإمام أحمد في هذا، أنه رحل هو وبعض طلابه وتلاميذه إلى ناحية يعني بلاد المشرق، فقصرت به النفقة، فأراد أن يجلس حتى يكتسب فيكون معه نفقة ثم يذهب، فعزم عليه طلابه إلا أن يرحل معه، فأبى أن يرحل معهم إلا أن يكون خادما له، فيكون يعني خدمته هذه مقابل ما يأكل ويشرب به معه، تنزها عما في أيدي الناس حتى ولو كانوا طلبة، ولا يطمع لا يطمع يعني طالب العلم في خدمة أحد من طلاب العلم إطلاقا. هكذا كان السلف، ما كانوا يطمعون أن طالب العلم يخدم، وإن كان طلبة العلم فالحقيقة كانوا مؤدبين مع العلماء، بل كان الأمين والمأمون يتسابقون على حذاء الكساء، أيهما يأتي بحذاء الكساء قبل ويعطيه، وهو كان يعلمهم العربية، فكيف بالذي يعلم ما هو أيضا يعني العربية إنما هي وسيلة لتعليمه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان طلبة العلم يسعون في هذا، لكن لا يرغب الشيوخ هذا في نفوسه، ولا يرغبون أيضا يعني أن يعظموا وأن يقلدوا حتى في مشيته، بل كان بعضهم أحمد يقف حتى يذهب الناس عنه فيمشي حتى لا يقلد. هل عرفتم هذا؟ هذا موجود في يعني مسطر في المدخل لابن بدران وغيره من الكتب التي نقلت سيرة الإمام أحمد وغيره، اقرأوا كتب السير، سير العلماء السابقين، فكانوا يرتحلون في طلب العلم، ولو كان الإنسان لا يجد إلا يعني قوته. وهذه الرحلة يعني هي تعظيم للعلم وتعظيم للعلماء، لأن العلم يوحى. في هذا قصة الإمام مالك المعروف، لما يعني أراده أبو جعفر المنصور أن يأتي إليه، فلم يأتي مالك، لم يأتي، بل بقي في مكانه في هذا المسجد الشريف يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الخليفة، ذلك الخليفة، ولما أرسل له بصرة ما صرف منها شيء، تركها. فلما بلغه أن مالك يقول العلم يؤتى، العلم يؤتى، يعني يؤتى أهله، فعزم أبو جعفر على المسير، وجاءه هو وأبناؤه، فطلبه أن يرحل إلى يعني الكوفة، فامتنع مالك ورد عليه صرة حتى لا يكون هناك شيء، فرد عليه صرة. فهذا فيه تنزه من العلماء السابقين عن مثل هذه الفضول، وهو أنه يعني العلم يعني يخدم والعلم يؤتى، وأهله يحترمون لأجل العلم، حتى ولو كان فيهم نوع من الهوى، نعم حتى ولو كان فيهم نوع من الهوى، لأنه قد لا يكون قائم بهم البدعة كاملة، فيكون فيهم شيء من الهوى، يكون فيهم شيء من الخطأ، يكون فيهم شيء أيضا من نقص السلوك، حتى مع هذا نعم، حتى مع هذا يجب على طالب العلم أن يحترم شيخه وأستاذه وأن يتواضع لله عز وجل، لأن هذا من التواضع للعلم. فإذا كان طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها رضا له، فما بالك بمن يدرسه ومن يعلمه ولو كان فيه نقص في نفسه. ولهذا قيل للحسن إن رجلا يصلي بنا صاحب بدعة، قال صلي وراءه وعليه بدعته، صلي وراءه وعليه بدعته. وهذا يؤيد قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فأنت بهذا يعني ينبغي أن تأخذ العلم يعني من مظانه وعلى أهله، وأن تستخير الله سبحانه وتعالى بهذا. وكذلك إذا أخذت العلم عن شيخ أن تحترم وأن تقدر، وأن لا تأتي للشيخ بما يكسر نفسه، حتى ولو رأيت أن الشيخ احتج بحديث ضعيف فلا يجوز لك أن تكسر نفسه أمام طلبة العلم فتقول ها شيخ هذا حديث ضعيف أمام الناس، لأنه هو لا يريد أن يحتج بحديث ضعيف، ولكن تنصحه فيما بينك وبينه، تناقشه وتبين له ثم توقفه على صحة الحديث أو ضعفه. وكذلك إذا اختلفت معه في رأي من الآراء تأخذ كتابا من الكتب ثم تعرض على الشيخ، لعله إن شاء الله يهتدي على يديك أيضا ويرجع إلى هذا، أو لعل له عذر عند هذا عندما يتكلم بهذا وأنت عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. هذه مسألة مهمة، وإلا فإنك لا ترك العلم، لأنه إذا لم يكن تعظيم للعلم، لأن العلم عبادة، العلم عبادة، فإذا لم يكن لك في تعظيم لأهل العلم من أجل العلم، لأنه يعني جعله الله سبحانه وتعالى يعني وقار لأهله، فينبغي لطالب العلم أن يقدر أهل العلم هكذا. فإذا الزيارة فيه وطلبه والرحلة فيه هي من يعني طريقة السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعني بعدهم، وكانوا يأتون ينفرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستمعون القرآن ويستمعون الوحي ويتعلمون الفقه ثم يذهبون إلى قومهم يعني منذرين، سواء كانوا من الجن أو من الإنس. حتى الجن كانوا يأتون ويأخذون نصيبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن يكون معنا من إخواننا الجن هنا من يستمع ويأخذ العلم ثم يذهب إلى قومه، هذا لا يمنع أبدا. وهذا يعني لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هنا مسألة، وهي مسألة تعلم العلم. أنتم تعلمون أن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى مختلف العلوم، لكن ينبغي على طالب العلم وخاصة في بداية في صغر سنه ومع دراسته التي يدرس ألا يقصر في علم الكتاب والسنة وما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل علم الصلاة والفرائض وكذلك الأركان وعلم المحرمات التي أجمع أهل العلم على تحريمها. لا يقول أنا طبيب، لا يقول أنا سأتخصص في الهندسة وغيرها وأترك هذا التعلم، لا، يعني لا مانع، لا مانع أن تتخصص في أي فن ينفع المسلمين، وإذا نويت به قربة فلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. كم يحتاج المسلمون الآن إلى أطباء؟ هل تعلمون أن الكثير من أبناء المسلمين يعني يخرج من الإسلام ويأوي إلى النصرانية يعني بسبب الأطباء والصيادلة؟ لأن ركز النصارى على هذا الباب، وهو باب الطب وباب يعني الصيدلة، حتى أنهم سيطروا في بعض البلدان على كلية الطب وكلية الصيدلة فلا يدخلها إلا نصراني من أجل التحكم، لأن هذا الطبيب يذهب إليه الإنسان. طبعا يجوز الذهاب إليه حتى ولو كان كافرا، لكن ما أحسن لو ذهب إلى طبيب مسلم، لأنهم يقولون من شروط أن يكون أن يفتيه بالصيام، بعدم الصيام مثلا والفطر، أن يكون مسلما وأن يكون حاذقا، لأن النصراني ما يهم أن تصوم أو لا تصوم، ها؟ بل تكون فرصة يقول لك لا تصوم، هذا يضره ولو كان ضرره يسيرا. أما المسلم فيقدر التقدير ويعرف الحكم الشرعي أيضا منطلق من هذا. فالطبيب ما يجوز له أن يقول في مثل هذه الأشياء وفي هذه المسائل أنا ما أعرف الحكم الشرعي، لا، لا بد أن يتعلم. وكلما تعلمت فتعلموا قبل أن تسودوا، عن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني قبل أن تصبح سيد وتصبح طبيب وتصبح أستاذ وتصبح مهندس ثم بعد ذلك ما يكون عندك شيء من علم الشرع، فأول ما تبدأ به علم الشرع. فإن كان هناك يعني مدارس تدرس فيها وهذه المدارس فيها تخصصات تقنية علمية حديثة، فتنوي بهذا العلم وجه الله فأنت مأجور، لأن المسلمين بحاجة ماسة إلى هذا. وأنتم تعلمون أن آباءنا وأجدادنا في السابق يعني وصل العلم عندهم إلى درجات كبيرة، واخترعوا مخترعات، وهذه المخترعات الحديثة الموجودة ما هي إلا ثمرة من ثمرات ما كتبه العلماء المسلمون في كتبهم. شهد بهذا كثير من الأعداء، وإن كان هناك من ينسبها إلى نفسه، فنحن نعرف تاريخ أوروبا قبل أن تحتك بالمسلمين ما كانت شيئا، بل كانت تعيش في ظلام دامس في كثير من الأحيان. ولكن لما تسلطوا على كتب المسلمين في الأحياء وفي الطب وفي الكيمياء وفي غيرها من النظريات، وبدأوا يطبقونها ويجربونها يعني عمليا، طبعا حصلوا وأحرزوا نجاحا كبيرا، وحصل يعني تطوير لهذه الأشياء. فهل نحن نقول هذه من عند الكفار ولا نتعلمها؟ لا، نتعلم هذه الأشياء، ونكون لا نكون عارة عليه، ونكون بحاجة مس إليه، نمد أيدينا إليه في كل شيء. يصنعون السلاح ونشتري، ثم أيضا لا نستطيع أن نصلحه، طيب ما الفائدة من هذا؟ يصنعون السلاح، وكذلك لأنه في وقت الأزمة تحتاج إلى قصة البلاد تدعو إلى الإباحية، وكذلك أن يكون يعني له دين قوي ومتين، وأن يؤثر لا يتأثر. وكثير ما حصل ولله الحمد أن بعض الناس ذهب وفيه ضعف، ومع هذا أتى وهو قوي، لما يوجد من يعني هناك من الجاليات المسلمة التي أيضا هذا مجال مهم، وهو أنه إذا إنسان يريد أن يذهب للدراسة يعني للحاجة إلى يعني تخصص معين، فيعني يوصى ويوصيه أبوه ويوصيه أخوه المسلم، يوصيه بأن يذهب إلى جماعة، وهؤلاء الجماعة اللي هناك يعني يوصيهم به خيرا حتى يستقبلوه. لكن إذا استقبله أهل الشر فسد بدون شك، إلا أن يعصمه الله سبحانه وتعالى بهذا، لأنها بلاد موبوءة. فلهذا يحذر السفر إلى هذه البلاد إلا لحاجة، إما لعلم مثلا يحتاج إليه بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدره، وإما يعني لتجارة فيكون أيضا داعية ولا يكون من الفساق والفجار، لأن هذا يسبب على المسلمين نكبات، ويسبب على المسلمين استهزاء بما عندهم من الدين. وكان من الكثير من التجار الذين كانوا يعني دعاة إلى الله عز وجل، كما في أندلسيا وغيرها، ما وصلها الجهاد ولا وصلها الفتح، وإنما وصلها تجار من بلاد حضرموت وغيرها ونشروا الإسلام هنا. فالتاجر الذي يذهب لابد أن يكون بهذا العقيدة، أن يؤثر في الناس بالمعاملة الصحيحة، بالأخلاق السليمة، باحترام عقيدته ودينه. إذا جاء وقت الصلاة يذهب إلى الصلاة، لا يدخل الخمارات، لا يدخل دور لعب القمار وغير ذلك، يتنزه عنها. عندئذ يرى الغربيون وغيرهم من الملاحدة أن هذا صاحب دين، وأنه يدعو إلى فضائل. أما إذا كان يذهب أول ما يذهب يعني يتحلل من كل شيء، عقيدة، خلق، سلوك، عبادة، ويصبح يعني أكثر من اليهود والنصارى، فهذا ما يكون داعية إلا إلى ما يهدم الإسلام، ما يهدم الإسلام. هذه أيضا مسألة مهمة، فمثل هذا الأولى ألا يسمح له بالسفر. وكذلك إذا كان هناك حاجة ماسة جدا يعني، وتقرر من الأطباء المسلمين أنه لا يعالج في هذا البلد، فهذه أيضا ضرورة وتقدر بقدرها. أما ما عدا ذلك مثل السياحة، السفر لمجرد السياحة، فإن كان في البلاد الإسلامية والتي لا يتضرر، فالأولى عندي في هذه المسألة أن ينوي أن يكون داعيا، يعني في خروجه يعني يعلم الناس، يعلم الناس إذا دخل مسجد وصلى فيه يلقي عليهم كلمة طيبة، فتكون نية يعني مع كونه يخرج للتنزه وتغيير الجو، يعني أيضا ينصح الناس ويعلم الناس ويقول لهم يعني حديث عن رسول الله أو آية من كتاب الله، فتقترن النية بنية تعليم الخير ونشر الخير مع ما يحصل له من الأمر الآخر. أما نية السياحة وحدها ما كان السلف يفعلونها أبدا. ليش؟ لأن السلف ما عندهم وقت أصلا يضيعون، ما كان عندهم وقت يضيع أنه والله بس الواحد يقول أسافر أتمشى وأضيع الوقت وأوسع صدري. توسيع الصدر معروف في هذه الأماكن بأنه تضييق للصدر، لأنه إتيان أمور محرمة وأماكن محرمة، ونظر إلى نساء فاجرات وعاهرات، وحتى أهل البلاد نفسها ربما لا يأتون إلى هذه الأماكن لأن أماكن مشبوهة وأماكن فيها خزي وعار. فينبغي للمسلم يعني ألا يضيع نفسه ويضيع أمواله ثم تكون حسرة عليه ويسأل عنها فيما أنفقها. هذه ينبغي أن تكون خير النية مع نية إذا كان هناك سفر يعني تنزه وتغيير الجو. طيب، التفضيل بين المساجد الثلاث. لا خلاف بين أهل العلم أن المسجد الأقصى يعتبر يعني آخر هذه المساجد مرتبة، لم يقع بينهم خلاف في هذا، وإنما وقع خلاف في التفضيل بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد مكة المسجد الأقصى. الجمهور من أهل العلم على أن المسجد الحرام هو أفضل من مسجد المدينة، وأن الصلاة فيه أفضل، هذا الجمهور من أهل العلم. وأن مكة، لأن هذا مبني على تفضيل مكة، وأن مكة أيضا وحرم مكة أفضل من المدينة وحرم المدينة، هذا جمهور أهل العلم. وخالف في هذه المسألة مالك رحمه الله تعالى وبعض علماء المالكية، فقالوا بأن المدينة أفضل والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. طيب، المأخذ في هذا نصوص، نستعرض هذه النصوص ونبين كيفية الاحتجاج بها. النص الأول قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صواب، تفضل الصلاة في مسجدي هذا تفضل الصلاة فيما عداه بألف صلاة إلا المسجد الحرام أو إلا مسجد الكعبة. فقوله إلا المسجد هنا مسجد الكعبة، هذا فيه عند الجمهور يعني إلا مسجد مكة فإنه أفضل، وقد ورد أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة كما ذكر ذلك الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان، وكذلك قال ابن حجر إن رواة الحديث أن صلاة المسجد الحرام النبوي المسجد الحرام في مكة أفضل من غيره بمئة ألف صلاة، هذا حديث ثابت صحيح، صح موقوفا وصح مرفوعا، هكذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك فالجمهور يحتجون بهذا، ويحتجون في تفضيل مكة بقوله صلى الله عليه وسلم لما وقف عليها قال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، كما رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وهذا ثابت. قال المالكية إن سبب التفضيل في هذا في المدينة أن التفضيل ذلك كان قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن هاجر فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، وقال: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، وكذلك قال: اللهم حول حماها إلى الجحفة، وكانت بلدا مستوخما لا يأتي أحد إلا يعني يبتلى بالحمى والوخم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فدعاؤه يرجح أنها أفضل. طيب، الحديث الذي معنا وهو قوله: صلاة في مسجدي بألف صلاة تفضل بألف صلاة فيما عدا إلا المسجد الحرام، قالوا يعني أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد النبوي أفضل منه لكن ليست بألف صلاة. هذا تأويل المالكية، هذا تأويل المالكية، وقد رد عليهم ابن عبد البر وهو من كبار علماء المالكية ومن المحققين، وقال: هذا احتجاج بالنص في غير موضع، بل قد ثبت أو لعله لم يبلغهم يعني ما ورد أن الصلاة في المسجد الحرام في مكة بمئة ألف صلاة، أو أنها بمئة صلاة في المسجد النبوي بمئة صلاة، لأن الصلاة بألف والصلاة بمئة صلاة هنا يعني في مسجد مكة، فيكون بكم؟ بمئة ألف، بمئة ألف فيما سواهما، وهو وبمئة صلاة في المسجد النبوي، في المسجد النبوي، هذا هو التفضيل، وهذا القول هو المترجح أن مكة وحرمها أفضل، والأدلة على ذلك لأنه قال: إنك أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، هذا دليل عام، وهذا يلزم منه الإطلاق، هذا يلزم منه الإطلاق وأنه باقي. وأما قول أنها سارت فيما بعد أفضل فهذا لا حجة فيه، وإن كان أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم منها واستقبله أهل المدينة بها فيها ورحبوا به، لا شك أن لأهلها مزية على أهل مكة بدون شك. ولهذا يعني المهاجرون الأولون أفضل والأنصار الأولون أفضل حتى من المهاجرين الذين جاءوا فيما بعد. هذه مسألة مهمة وهو تفضيل نسبي. فيكون كالتالي: الصلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه بمئة ألف صلاة، وهي أفضل من مسجد المدينة بمئة صلاة. ثم المسجد الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، فإنه لا تفاضل، ذاك أفضل. ثم بعد ذلك الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيما سواه من المساجد الأخرى. فهذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يختص التفضيل في صلاة الفريضة أو أنها أيضا تدخل النوافل؟ الذي يظهر والله أعلم أنها تدخل حتى النوافل، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد بألف صلاة من فيما سواه، أي فريضة كانت أو نافلة. طيب، هل هذا التفضيل يلزم منه أن الإنسان لا يصلي في البيت النوافل ويصليها في المسجد؟ لا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: يعني صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته مع قرب بيته من مسجده صلى الله عليه وسلم، وربما صلى بعض النوافل في مسجده صلى الله عليه وسلم، كما كان يصلي بين المغرب والعشاء، واستغرق ما بين المغرب والعشاء كله في صلاة، وصلى بعد العشاء في حديث ابن عباس أربعا وهو في مصلى معروف هذا. وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بغير الاعتكاف أيضا في المسجد، ولكن كان كثرة الصلاة في النافلة أين كانت؟ في بيته. ومعنى هذا أن الصلاة في البيت أفضل حتى ولو كان في المسجد النبوي، وأفضل أيضا منها في المسجد الحرام. فلو صلى إنسان في المسجد الحرام كانت بمئة ألف صلاة، ولو صلى في الحرم خارج المسجد في بيته كانت أفضل من مئة ألف صلاة. مفهوم؟ فهو تفضيل نسبي. طيب، هل التفضيل هذا يتعدى إلى في العدد، وإلا يكون تفضيل يعني في كيفية الصلاة وفي الثواب؟ التفضيل إنما هو في الثواب. ولهذا لو أن إنسان ترك صلاة أو صلاتين ثم صلى هذه الصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في مسجد الأقصى وترك صلاة عليه، لا يقال إن هذه الصلوات ولو كانت بألف صلاة تغطي تلك الصلاة. مفهوم هذا؟ وهذا بإجماع أهل العلم. وأما بعض أهل العلم الذين قالوا أن هذه تكفر تلك الصلوات فإنه لا حجة لهم فيها، وعلى هذا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ما روي خلاف عنها في هذه المسألة، أنه إذا ترك الإنسان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم جاء المسجد النبوي وصلى صلاة أنها تكفر تلك الصلوات، لا بد أن يقضي هذه الصلوات. هذا هو القول المترجح في هذه المسألة. البلاد تدعو إلى الإباحية، وكذلك أن يكون يعني له دين قوي ومتين، وأن يؤثر لا يتأثر. وكثير ما حصل ولله الحمد أن بعض الناس ذهب وفيه ضعف، ومع هذا أتى وهو قوي، لما يوجد من يعني هناك من الجاليات المسلمة التي أيضا هذا مجال مهم، وهو أنه إذا إنسان يريد أن يذهب للدراسة يعني للحاجة إلى يعني تخصص معين، فيعني يوصى ويوصيه أبوه ويوصيه أخوه المسلم، يوصيه بأن يذهب إلى جماعة، وهؤلاء الجماعة اللي هناك يعني يوصيهم به خيرا حتى يستقبلوه، لكن إذا استقبله أهل الشر فسد بدون شك، إلا أن يعصمه الله سبحانه وتعالى بهذا، لأنها بلاد موبوءة. فلهذا يحذر السفر إلى هذه البلاد إلا لحاجة، إما لعلم مثلا يحتاج إليه بقدر الضرورة والضرورة تقدر بقدره، وإما يعني لتجارة فيكون أيضا داعية ولا يكون من الفساق والفجار، لأن هذا يسبب على المسلمين نكبات ويسبب على المسلمين استهزاء بما عندهم من الدين. وكان من الكثير من التجار الذين كانوا يعني دعاء إلى الله عز وجل كما في أندلسيا وغيرها ما وصلها الجهاد ولا وصلها الفتح، وإنما وصلها تجار من بلاد حضرموت وغيرها ونشروا الإسلام هناك. فالتاجر الذي يذهب لابد أن يكون بهذه العقيدة،
أن يؤثر في الناس بالمعاملة الصحيحة بالأخلاق السليمة باحترام عقيدته ودينه. إذا جاء وقت الصلاة يذهب إلى الصلاة، لا يدخل الخمارات، لا يدخل دور لعب القمار وغير ذلك، يتنزه عنها. عندئذ يرى الغربيون وغيرهم من الملاحدة أن هذا صاحب دين وأنه يدعو إلى فضائل. أما إذا كان يذهب أول ما يذهب يعني يتحلل من كل شيء، عقيدة، خلق، سلوك، عبادة، ويصبح يعني أكبر من اليهود والنصارى، فهذا ما يكون داعية إلا إلى ما يهدم الإسلام، ما يهدم الإسلام. هذه أيضا مسألة مهمة، فمثل هذا الأولى ألا يسمح له بالسفر. وكذلك إذا كان هناك حاجة ماسة جدا يعني وتقرر من الأطباء المسلمين أنه لا يعالج في هذا البلد، فهذه أيضا ضرورة وتقدر بقدرها. أما ما عدا ذلك مثل السياحة، السفر لمجرد السياحة، فإن كان في البلاد الإسلامية والتي لا يتضرر، فالأولى عندي في هذه المسألة أن ينوي أن يكون داعية، يعني في خروجه يعني يعلم الناس، يعلم الناس إذا دخل مسجد وصلى فيه يلقي عليهم كلمة طيبة، فتكون نية يعني مع كونه يخرج للتنزه وتغيير الجو، يعني أيضا ينصح الناس ويعلم الناس ويقول لهم يعني حديث عن رسول الله أو آية من كتاب الله، فتقترن النية بنية تعليم الخير ونشر الخير مع ما يحصل له من الأمر الآخر. أما نية السياحة وحدها ما كان السلف يفعلونها أبدا. ليش؟ لأن السلف ما عندهم وقت أصلا يضيعون، ما كان عندهم وقت يضيع أنه والله بس الواحد يقول أسافر أتمشى وأضيع الوقت وأوسع صدري. توسيع الصدر معروف في هذه الأماكن في أنه تضييق للصدر، لأنه إتيان أمور محرمة وأماكن محرمة ونظر إلى نساء فاجرات وعاهرات، وحتى أهل البلاد نفسها ربما لا يأتون إلى هذه الأماكن لأن أماكن مشبوهة وأماكن فيها خزي وعار. فينبغي للمسلم يعني ألا يضيع نفسه ويضيع أمواله ثم تكون حسرة عليه ويسأل عنها فيما أنفقها. هذه ينبغي أن تكون أيضا نية مع نية إذا كان هناك سفر يعني تنزه وتغيير الجو. طيب، التفضيل بين المساجد الثلاث. لا خلاف بين أهل العلم أن المسجد الأقصى يعتبر يعني آخر هذه المساجد مرتبة، لم يقع بينهم خلاف في هذا، وإنما وقع خلاف في التفضيل بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد مكة المسجد الأقصى. الجمهور من أهل العلم على أن المسجد الحرام، أن المسجد الحرام هو أفضل من مسجد المدينة وأن الصلاة فيه أفضل، هذا الجمهور من أهل العلم. وأن مكة، لأن هذا مبني على تفضيل مكة، وأن مكة أيضا وحرم مكة أفضل من المدينة وحرم المدينة، هذا جمهور أهل العلم. وخالف في هذه المسألة مالك رحمه الله تعالى وبعض علماء المالكية، فقالوا بأن المدينة أفضل والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. طيب، الماخذ في هذا نصوص، نستعرض هذه النصوص ونبين كيفية الاحتجاج بها. النص الأول قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صواب، تفضل الصلاة في مسجدي هذا، تفضل الصلاة فيما عداه بألف صلاة إلا المسجد الحرام أو إلا مسجد الكعبة. فقوله إلا المسجد هنا مسجد الكعبة، هذا فيه عند الجمهور يعني إلا مسجد مكة فإنه أفضل، وقد ورد أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة كما ذكر ذلك الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان. وكذلك قال ابن حجر إن رواة الحديث أن صلاة المسجد الحرام النبوي، المسجد الحرام في مكة أفضل من غيره بمئة ألف صلاة، هذا حديث ثابت صحيح، صح موقوفا وصح مرفوعا، هكذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك فالجمهور يحتجون بهذا، ويحتجون في تفضيل مكة بقوله صلى الله عليه وسلم لما وقف عليها قال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، كما رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح وهذا ثابت. قال المالكية إن سبب التفضيل في هذا في المدينة أن التفضيل ذلك كان قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن هاجر فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وقال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، وقال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، وكذلك قال اللهم حول حماها إلى الجحفة، وكانت بلدا مستوخما لا يأتي أحد إلا يعني يبتلى بالحمى والوخم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فدعاؤه يرجح أنها أفضل. طيب الحديث الذي معنا وهو قوله صلاة في مسجدي بألف صلاة تقبل بألف صلاة فيما عدا إلا المسجد الحرام، قالوا يعني أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد النبوي أفضل منه لكن ليست بألف صلاة. هذا تأويل المالكية، هذا تأويل المالكية. وقد رد عليهم ابن عبد البر وهو من كبار علماء المالكية ومن المحققين، وقال هذا احتجاج بالنص في غير موضع، بل قد ثبت أو لعله لم يبلغهم يعني ما ورد أن الصلاة في المسجد الحرام في مكة بمئة ألف صلاة، أو أنها بمئة صلاة في المسجد النبوي بمئة صلاة، لأن الصلاة بألف والصلاة بمئة صلاة هنا يعني في مسجد مكة، فيكون بكم؟ بمئة ألف، بمئة ألف فيما سواهما، وهو وبمئة صلاة في المسجد النبوي، في المسجد النبوي. هذا هو التفضيل، وهذا القول هو المترجح أن مكة وحرمها أفضل، والأدلة على ذلك لأنه قال إنك أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا دليل عام، وهذا يلزم منه الإطلاق، هذا يلزم منه الإطلاق وأنه باقي. وأما قول أنها سارت فيما بعد أفضل فهذا لا حجة فيه، وإن كان أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم منها واستقبله أهل المدينة بها فيها ورحبوا به، لا شك أن لأهلها مزية على أهل مكة بدون شك. ولهذا يعني المهاجرون الأولون أفضل، والأنصار الأولون أفضل حتى من المهاجرين الذين جاءوا فيما بعد. هذه مسألة مهمة وهو تفضيل نسبي، فيكون كالتالي: الصلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه بمئة ألف صلاة، وهي أفضل من مسجد المدينة بمئة صلاة، ثم الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام فإنه لا تفاضل، ذاك أفضل. ثم بعد ذلك الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيما سواه من المساجد الأخرى. فهذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يختص التفضيل بصلاة الفريضة أو أنها أيضا تدخل النوافل؟ الذي يظهر والله أعلم أنها تدخل حتى النوافل، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد بألف صلاة من فيما سواه، أي فريضة كانت أو نافلة. طيب هل هذا التفضيل يلزم منه أن الإنسان لا يصلي في البيت النوافل ويصليها في المسجد؟ لا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته مع قرب بيته من مسجده صلى الله عليه وسلم، وربما صلى بعض النوافل في مسجده صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي بين المغرب والعشاء، واستغرق ما بين المغرب والعشاء كله في صلاة، وصلى بعد العشاء في حديث ابن عباس أربعا وهو في مصلى معروف هذا، وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بغير الاعتكاف أيضا في المسجد، ولكن كان كثرة الصلاة في النافلة أين كانت؟ في بيته. ومعنى هذا أن الصلاة في البيت أفضل حتى ولو كان في المسجد النبوي، وأفضل أيضا منها في المسجد الحرام. فلو صلى إنسان في المسجد الحرام كانت بمئة ألف صلاة، ولو صلى في الحرم خارج المسجد في بيته كانت أفضل من مئة ألف صلاة. مفهوم؟ فهو تفضيل نسبي. طيب هل التفضيل هذا يتعدى إلى في العدد، وإلا يكون تفضيل يعني في كيفية الصلاة وفي الثواب؟ التفضيل إنما هو في الثواب، ولهذا لو أن إنسان ترك صلاة أو صلاتين ثم صلى هذه الصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في مسجد الأقصى وترك صلاة عليه، لا يقال إن هذه الصلوات ولو كانت في ألف صلاة تغطي تلك الصلاة. مفهوم هذا؟ وهذا بإجماع أهل العلم. وأما بعض العلم الذي قالوا أن هذه تكفر تلك الصلوات فإنه لا حجة لهم فيها، وعلى هذا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ما روي خلاف عنها في هذه المسألة، أنه إذا ترك الإنسان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم جاء المسجد النبوي وصلى صلاة أنها تكفر تلك الصلوات، لا بد أن يقضي هذه الصلوات. هذا هو القول المترجح في هذه المسألة.